الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا الطاهر المعصوم، اللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين، اللهم اغفر جميع المشركين، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى أنه هل يجوز للزوج أن يجعل القسمة على أكثر من ليلة أم لا؟ مثلا يجعل لكل واحدة من زوجاته ثلاثة أو أربع أو عشر، نفرض عنده أربع من الزوجات، فهل يجب عليه أن يجعل لكل واحدة ليلة ليلة أم يجوز له الزيادة عليه؟ استعرضنا لهذه المسألة وقلنا أن هذه المسألة بهذا العنوان تعرض لها فقهاء السنة إجمالا، الآن لم أجد ذلك كلاما لهم من الصحابة، تعرض لها الفقهاء واختلفوا فيه حسب القاعدة. منهم من قال يجوز له أن يزيد على ذلك، لكن حسب الذي ينقل أنه لا يزيد على ثلاث ليال لكل واحدة، ولكن المشهور بينهم أنه لابد أن يكون ليلة ليلة لا يجعل ليلة. وأما في روايات أصحابنا فليس هناك رواية صريحة في ذلك في هذه المسألة، مع أن الفقهاء المعاصرين للأئمة طرحوا المسألة. وبطبيعة الحال هذه المسألة دخلت في الفقه الشيعي بعد الفقه التفريعي، يعني من كتاب المفسود، وأيضا تعرض له ابن الجنيد، وهو أيضا تعرض للفقه التفريعي، شرحنا بعد هذه الكلام. نعم، من بعد المفسود اشتهرت المسألة بين أصحابه، واختار رحمه الله جواز ذلك في المفسود، لكن كما قال السنة ثلاث ليال. وفيما بعد المشهور بين أصحابنا ليلة ليلة، لكن اختار جماعة جواز الزيادة على ذلك، كما أنه صاحب الجواهر قد صاحب الشرايع فصل أن يكون برضاهن فيجوز وإلا فلا يجوز، ولكن مثلا صاحب الجواهر التزم بالجواز مطلقا، كما أن أصحابنا أيضا أضافوا إليه نقصان عن الليلة، لو يجعل لكل امرأة ربع الليل أو ثلث الليل هل يجوز له أم لا؟ خب، ابتداء كلامنا في الفرع الأول ثم في الفرع الثاني، قلنا هناك رواية يقال إنها مستند صاحب الشرايع، وهي رواية سماعة ابن مهران قال سألته عن رجل، الحديث الثامن من الباب الثاني من أبواب القسم والنشوز والشقاق. طبعا الحديث عبر عنه في الجواهر بقوله خبر سماع، عنده إذا فرضنا أن التعبير منه ليس من الصادقين عليه، لعل نظره رحمه الله إلى وجود بعض الواقفيين في السنة، وهو عثمان بن عيسى واقفيا، لعل نظره إلى ذلك، أو لعل نظره إلى عدم ثبوت وثاقة عثمان عنده، بعضهم ناقش فيه، لكن الصحيح أنه ثقة بل من الأعظم والمشاهير والأجلاء، نعم هو واقفي عثمان بن عيسى. وأما سماعة بن مهران وإن اشتهر بين الأصحاب أنه واقفي، لكن ظاهرا لا أساس له، أصولا توفي سماعة بن مهران قبل شهادة الإمام الكاظم، بل النجاشي ينقل عن بعض أصحابنا أنه توفي في حياة الإمام الصادق، إذا صح هذا النقل احتمال واقع جدا بعيد. على إن كيف ما كان، فالظاهر أن جملة من أصحابنا ابتداء خطأ نسبوا إليه الوقت ومشى عليه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، ثم الشيخ الطوسي قدس الله سره، ثم اشتهر بين أصحابنا ولا أساس له. النجاشي لم ينسب إليه الوقت، وهو الصحيح، الصحيح أنه لم يكن واقفيا، فلذا الإشكال في الرواية بحسب المذهب منحصر في عثمان بن عيسى. نعم، الحديث من منفردات الشيخ الطوسي في من كتاب حسين السعيد، تعرضنا سابقا ان المصدر جدا مشهور کتاب حسین سعید، و قد ينفرد الشيخ بنقل روایت من المصادر المشهوره. طبعا الانفراد يراد به هنا انفراده عن الكليني و الصدوق، یعنی مع وجود الكتاب عند الشيخ الكليني و الصدوق لم ينقل هذه الروايه، و انفرد الشيخ الطوسي بنقل هذه الروايه. هذا مسألة الانفراد، انما تؤثر في مناقشة الحديث سندان او صدوران او دلالتان عن ان بوجه من الوجود بناء على مسلك الوثوق، و اما بناء على مسلك حجية خبر الثقه الانفراد لا اثر له في ذلك، الا ان يكون معارضا شيئا و يسقط المعارض، لا الانفراد نفسه لا اثر له. كيفما كان الحديث موثق و ليس خبرا بتعبير صاحب الجواهر قدس الله نفسه. قال سألت عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليها، هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى؟ قال يفضل بصيغة المعلوم يقرأ باعتبار رجل، المحدثة يعني المرأة الجديدة، حدثان عرسها يعني أيام زواجها، ثلاثة أيام بإصطلاح مبني على ظرفية، ثلاثة ايام، ان كانت بكرن ثم يسوي بينهما بطيبه نفس احداهما الاخرى. قالوا اطلاق يسوي بينهما يقتضي انه يجعل مثلا ثلاث ليال لهذه و ثلاث ليال لتلك، خمس ليال اطلاق مساواه، المهم هي المساواه وليس المهم العدد الليل ليله، مثلا عند هذه خمس عند تلك هم خمس، عند هذه عشر من الليالي عند تلك هم عشر، يسوي بينهما، لكن بطيبة نفس إحداهما الأخرى كما قال في الشرايع بشرط رضاهن بذلك. فيقال إن صاحب الشرايع رحمه الله نظره في هذه الفتوى إلى هذه الرواية، إن كان بعيدا هكذا أفاد في الجواهر، لكنه بعيد كما نذكر إن شاء الله. نحن قلنا قبل الدخول في البحث في مقدمة نذكر ما يمكن أن يستدل بها من الروايات لأحد الأغوال في المسألة، رواية تبين ثم بعد ذلك ندخل في الاستدلال. قلنا هذه الرواية الآن في الكتب الأربع من منفردات الشيخ قدس الله سره، لكن مصدره جدا مشهور وهو كتاب حسين سعيد، هذا لا إشكال فيه، كما أن أصله أيضا احتمالا كتاب سماء عثمان بن عيسى من المصادر المشهورة جدا و رواياته كثيرة جدا، لكن أصحابنا أعرضوا في مقام الحديث عن هذه الرواية، هذا بلحاظ الكتب الأربع. نعم في مصدر آخر بتعبير الشيخ الحر أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن عثمان بن عيسى مثله، و سابقا نشرحنا مرارا حال الكتاب و كيف وصل الكتاب إليه، كتاب نوادر أحمد، و قلنا الصحيح أنه ليس لأحمد، إما لحسين سعيد كما استظهره المجلس رحمه الله، ونحن فقط لأول مرة احتملنا أن يكون الكتاب، هذا الكتاب الذي سمي بنوادر، جزءا من كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عنه. في مجال آخر نذكر شواهدنا على ذلك. إلا أنه قال ثم يسوي بينهما إلا أن تطيب نفس إحداهما للأخرى، الموجود في هذا النفس يجب عليه التسوية إلا أن تطيب إحداهما تقبل إحداهما، فحينئذ لا تجب التسوية ليلتين لهذه وليلة لذاك لتلك، مثلا مستفاد من الرواية إذا قبلت إحداهما لا يجب عليه التسوية، يجوز له التفضيل. وإنصافا ذيل الحديث بناء على نسخة ما يسمى بالنوادر جدا مشكلون، دقيقا بخلاف نسخة الشيخ. كما قلنا أن هذا الكتاب كتاب نوادر ابتدأ طبع قديما في ضمن كتاب فقه الرضا، يعني كتاب فقه الرضا الذي أتي به من مكة المكرمة ونشر في إصفهان على يد المجلسيين الأول والثاني ثم اشتهر بين أصحابنا، طبعا من البداية صار فيه خلاف جملة من أصحابنا، حتى المحدثين لم يقبلوا الكتاب، منهم الشيخ الحور قدس الله نفسه لم يؤمن بالكتاب ولم يستخرج رواة الكتاب، لكن كتاب النوادر في ضمن هذا الكتاب موجود. إذا قلنا هذا الكتاب به عنوان فقه رضا میبان استنسخ و اصحابنا و تو به فقه رضا سابقا مع مقنعت شیخ المفید و النوادر الى زمان المرحوم شیخ ربانی رضوان الله تعالی علیه لم یکن مطبوعا، فلذا کل ما یستخرجه صاحب الوسائل من النوادر هو فی الهاب شیطور فقه رضا یستخرجه من فقه رضا. امسا بشرحنا فی کتاب فقه رضا ولا لیقی به نفس و احداهما، هذا اصلا مجمل النفس مشبه هم ولا لیقی به نفس احداهما لعنه اوتان و الا لتقی به نفس الا ولا لیقی به اصلا مفهوم ما لیسا للکلام مفهوم ما، یعنی بنار علا نسخه فقه رضا اصلا مفهوم للعباره علا این کیف ما کان. فالان عندنا موتون ثلاث من ذیل الروایه و طبعا الطریق العلمی فی اختیار المتون هو الرجوع الى السند والمستند، السند والمستند يعني السند والمصدر في متن الشيخ اقوى بلا اشكال، لان الشيخ نقله من كتاب حسين سعيد والسند هو واضح والسند هو ام لا بس هو السند نفس السند هو عثمان بن عيسى على عين انصافا يقع لنا الاختيار بمتن الشيخ، لكن متن كتاب النوادر لا بأس به، يعني هو مناسب قال يسوي بينهما الا ان تقي تحجب عليه المساوات الا اذا قبلت احداهما، اما يسوي بينهما بطيبه نفس احدا خب التسويه لا تحتاج الى طيب النفس، مثلا يجعل ليل لهذه وليل لتل خب لا يحتاج الى طيب النفس، ثم يسوي بينهما بطيبه نفس احداهما الاخرى رسول الله طيب النفس في التسويه لا يحتاج اليها، طيب النفس في خلاف التسويه یعنی الاقوا به حسب الاعتبار هكذا يسوي بينهما ليل لهذه ليل لهذه الا ان تطيب نفس احداهما الاخرى ثلاث ليال لهذه وليل لهذه مفاد الروايه هكذا راح يكون. فالانصاف لو كنا نحن والفهم الخارجي انصافا نسخه صاحب الوسائل من النوادر اقرب الى الاعتبار و شرحنا نحن انه ليس من البعید انصافا ان يكون هذا الكتاب هو كتاب حسين سعيد كما اختاره المجلس، فحين اذن مرجع هذا الكلام الى صح هذا الاحتمال الى خلاف بين نسختين من كتاب حسين سعيد، نسخه عند الشيخ الطوسي قدس الله نفسه و نسخه وصلت بنحو الوجاد الى الشيخ الحر العاملي قدس الله نفسه. طبعا هو اشتباها سما كتاب النوادر، مو هو سما وجد هذا الاسم وتصور انه كتاب النوادر، لا هذا كتاب النكاح لحسين بن سعيد وليس كتاب النوادر، صار واضح. فحينئذ انصافا لو اردنا بلحاظ المعنى هذه النسخة اقرب الى الاعتبار، يسوي بينهما الا ان تطي هذا هو الاقرب، و اما يسوي بينهما بطيبة نفس احداهما للاخرى هذا لا يحتاج الى البيان، ولذا ليس من البعيد أن ترجح نسخة النوادر بلحاظ المضمون، ترجح نسخة الشيخ بلحاظ المستند وهو كتاب حسين سعيد عنده، هذا بلحاظ اختلاف المتن. ثم على كل تقدير سيسون على هذا أمدار ما مفاد الرواية، هل مفاد الرواية هذا المعنى، يعني هل يستفاد اصلا ما مفاد الرواية؟ نحن نعتقد أن مفاد هذه الرواية في الواقع إشارة إلى نقطة أخرى، وهي أن الإنسان إذا كانت لديه زوجتان يجب عليه التسوية بينهما، يعني ليلة لهذه وليلة للثانية، والمشهور بين أصحابنا لا يجب التسوية، ليلة لهذه من كل أربع ليال وليلة للثانية من كل أربع ليال و لیلتین لهو یضعهم حیث شاء. شرحنا سابقا هذا المطلب في اوائل القصر، قلنا اصولا هذا بحث معروف في مصادر العامه ولم يذهب اليه من فقهائنا فيما نعلم الان حاليا، لكن ذهب اليه جمله من العامه، و خلاصته ان القصر يكون بحسب عدد النساء، فاذا لديه زوجتان لابد أن يجعل لكل واحد ليلة، ليلة عند هذه والليلة الثالثة عند الأولى وهلهم جرى، وإذا لديه ثلاث زوجات یقسم بینها به ثلاث، یعنی لابد ان یجعل اللیل عند الاولا ثم عند الثانیه ثم عند الثالثه فی اللیل الرابع یرجع عند الاولا. هذا مبنى فقهی موجود فی کلمات العامه واختاره. و قالوا اصولا عاشروهن بالمعروف و یقسمو بینهن اعدلو بس لا تعدلو الروايات الوارده في العدل بين النساء، المراد بهذا المعنى. ولذا من عند فسان والروايه مفروضها رجل عنده زوجه وتزوج الثانيه، فمراد هذه الروايه اذا تاملنا بالدقه عباره ان لكل امراه حظ من الليل بحسب عدد النساء. وطبعا الراي المقابل عند السنه وعندنا وهو الراي المجمع عليه عندنا انه لا، لكل امرأة ليلة من ليال اربع سواء كانت واحدة او سنتين او ثلاث او اربع. فالنتيجة اذا كانت لكل زوجة ليلة من اربع، اذا عنده زوجتان ليلة عند هذه وليلة عند تلك والليلتان الباقيتان له، يحب ان يجعلهما للأولى، يحب أن يجعلهما للثانية، يحب أن لا يجعلهما لا للأولى ولا للثانية. فهذه الرواية هذا هو السر في إعراض مثل الكليني والصدوق عن نقلها. أصولا مفاد هذه الرواية مطابق لما عليه جملة من فقهاء العامة، وإلا كما شرحت لكم الرواية في كتاب حسين سعيد وكتاب مشهور جدا، لكن أعرض الأصحاب عنها لأنه قال عليه السلام يفضل المحدثة، يعني هذه الزوجة الجديدة لها ثلاث من الليالي باعتبارها بكرا إن كانت بكرا. طبعا بالنسبة إلى هذا التفضيل بالعدد محل كلام، ثلاثة موجود سبعة موجود، وإن شاء الله يأتي المسألة تعرض لها هنا. فأولا نفس عدد الثلاث محل إشكال. يقول التفضيل بلحاظ بإصلاح حدثان عرسها جديد جديدة العرس ثم يسوي بينهما. هذه الرواية ثم يسوي بينهما إشارة إلى ذاك المذهب، يعني لها هذه ليلة عند هذه، ما أنه لا يجوز تسوي بينهما. فالرواية معرض عنها عند أصحابنا، لا أنه ولعل الشيخ نسخته كانت بطيبة نفس إحداهما الأخرى، تصور مثلا هذه التسوية تكون لا، التسوية هنا غير واجبة لا بطيبة النفس، بطيبة النفس نه زوج أراد ذلك ولا بغير ذلك. ولذا نحن نتصور أن الصحيح هو نسخة كتاب النوادر يسوي بينهما إلا أن تطيب نفس إحداهما للأخرى، يعني إذا قبلت إحداهما ليلتين مثلا ثلاث ليالي للأولى ليلة للثانية أو بالعكس لا بأس. وهذه الرواية بهذا المضمون معرض عنها عند أصحابنا، أصلا مفاد الرواية وجوب التسوية ولو بين زوجتين. فلا تلاحظ في القسم الأربع ليالي. وطبعا هذا الرواية باصطلاح بلي هذه الرواية مضافا إلى أنها معرض عنها بين أصحابنا، مضافا إلى ذلك معرض عنها أصلا روايات عند أصحابنا يبدو سماع سمع الرواية لعلها صادرة تغييرا أو لنقطة أخرى لا نفهم. احتمل صاحب الوسائل الحمل على الاستحباب لا بأس، يستحب التسوية للحمل على الاستحباب لا بأس انصافا. وأما إثبات الحكم الشرعي مثلا الباب الأول من أبواب القسم والنشوز، الحديث الأول رواية الحلبي صحيحته، وأيضا في كتاب حسين سعيد سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال نعم، تفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعة، يعني ثلاث ليلة يجعل إحداهما وليلة واحدة للثانية. الحديث الثاني اللي حسن بن زياد له أن يفضلها بشيء؟ قال نعم، له أن يأتيها ثلاث ليالي والأخرى ليلة، لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيث يشاء. رواية محمد بن مسلم وهي صحيحة أيضا، بل قال له ان ياتي ثلاث ليال والاخرى ليله. روايته علي بن عقبة عن رجل مرسلته عن أبي عبد الله نفس المضمون. على أين هناك عدة روايات من أجلاء الطائفة منهم محمد بن مسلم والحلبي دلت صراحة على أنه يجوز له التفضيل، وهذه الرواية دلت صراحة على أنه يجب عليه التسوية. فلذا الإنصاف الحق أن يقال أن الحديث معرض عن بالكلية، ولذا نستبعد أن صاحب الشرائع استند إليه. نتصور أن دليل صاحب الشرائع نقطة أخرى ليست هذه الرواية الموثقة. هذا قبل الدخول في البحث. ثم معارضش هم نعمل چون هم در استحباب بعد بعید نیست الان قبولش مشکل است. و اما به لحاظ الفتوى بین اصحابنا قطعا معارضن عنها ملا اشکال فی، یعنی لم یفته احد من اصحابنا به وجوب تسویه بین الاثنتین. الفتوى بین اصحابنا انه الى اثنتین لکل واحد لیل من اربع، لیل من اربع و لیلتان له یضعها حیفشا يضعهما حيث شاء. هذا هو متبع عليه بين أصحابنا لا إشكال فيه. الاختلاف عند السنة أما عند أصحابنا مسلم إن شاء الله صار واضح. فالعمل هذه الرواية تبين أولا مضافا إلى تشويش المتن، وإنصافا وثوقنا بمتن النوادر أفضل بمتن التهذيب. نوادر حسب مصطلح الوسائل، إنصافا الوثوق. وعلى كل تقدير الرواية إذا كان المراد يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما الأخرى بهذا المعنى، يعني ليلتين عند هذه ليلتين متساوي بهذا المعنى لا بأس، هذا ليس معرضا عنها، يعني ليلتين عند هذه ليلتين عند هذه، لكن لا يحتاج إلى طيبة نفس. يعني جواب الإمام لعلها بناء على هذا محمول على الاستحباب. هذا بلحاظ هذه الرواية. ثم من جملة قبل الورود في البحث من جملة الأدلة، يعني قبل الورود قلنا قالوا من جملة الأدلة إذا جعل أكثر من ليلة ربما تتضرر بعض الزوجات. مثلا إذا جعلنا خمسة من الليال، خمسة خمسة مثلا وفرضنا عنده أربع، صدفة في هذه الليال الخمس التي عند مثلا الزوجة الأولى مرض الرجل فيها من سوء حظ المرأة، مرض الرجل، فحينئذ بعد 20 يوم راح تصل النوبة إليها وترع في ضر. فتمسك طائفة من الفقهاء من الطرفين بقاعدة لا ضرر، يعني إذا جعل القسم أكثر من ليلة واحدة ربما تقع المرأة في الضر، وأما إذا ليلة أفضها الليلة مرض الرجل وبعد 3 ليال يأتي إليها من جديد، بخلاف بعد 20 ليلة إذا جعل خمسة بالسلام أو 10 مثلا بعد 40 يوم مثلا. على أين من جملة الأدلة في هذا المجال لا ضرر، بما أنه لا بأس بالتأمل في بعض جهات هذه المسألة. أقرأ عبارته رحمه الله قدس سره في كتاب الجواهر في مقام الجواب عن لا ضرر، الجزء 31 صفحة 157. ثم قال و اما الضرر فيمكن التخلص منه بتقييد الجواز بما لا ضرر فيه. هذا جواب معروف، في اي مورد يلزم الضرر يجيب الفقهاء بانه خب نلتزم ان هذا الامر جائز الا اذا حصل ضرر، اذا حصل ضرر ليس جائزا اي محذور فيه. طبعا ما افاده قدس الله نفسه لا نعرف معنا واضحا لهذا الكلام. الآن نفرض جعل القسمة على 5 ليالي، نفرض سلام عليكم أحسن جعل القسمة على 5 وهذه الليالي الخمس عند هذه الزوجة مرض فيها، بعد أن مرض فيها في هذه النوبة الأولى، خب إذا فرضنا أن المرأة تضررت هنا إذن ماذا؟ يعني التقسيم يبطل التقسيم، يجعل ليل ليل، خب البقية تضرر هم ينبغي تقييد الجواز بما لا ضرر فيه. معنى محصل تصوره صعب، لأن المسألة في باب القسمة مضافا إلى الحكم التكليفي فيه جانب من الحكم الوضعي، ولذا اذا فاتته لیلت من حق الزوجه یقضی ها فی ما بعد اذا کان تکلیفا صرفا خب لا قضایتی. نه شرحنا ان الحکم الوضعی عنوان الکلی لا نفس اللیل معینه، هذا صعب اثبات نفس اللیل على عین الخارجیه، لكن على عنوان الکلی با عنوان کلی فی ذمه رجل یبقى هذا لا باس به، يمكن الالتزام به. على عین يمكن التخلص من بتغییر الجواز بما لا ضرر فيه لا معنا محصلا لكلامه قدس الله نفسه. خب اضافرنا بالفعل قسم خمس ليالي خمسة في نوبة هذه المرأة كل الليالي هو مريض، بس ماذا نقول؟ نقول القسم تفصل هؤلاء بقية النساء. أضف إلى ذلك مراد المستدل أن هذا النهر عادة متعرض للقسم للضرر، تأملوا عادة، هذا الذي يقول تغييد الجواز بالضرر هذا يصلح في مثل الأحكام. نقول مثلا اليوم الجو بارد يجب على الناس أن يتوضأوا إلا من كان الوضوء ضرريا في حقه، من كان الوضوء لا يتوضأ يتيمم، هذا الحكم صحيح، نقول يجب على عامة الناس الوضوء إلا من كان ضرريا. ولذا سابقا هم شرحنا هذا المطلب أن المحقق النعيمي رحمه الله كان يعتقد أن أدلة الضرر شخصية وأدلة الحرج نوعية، المراد بالضرر الضرر الشخصي، يعني لو كان عمل ضررا نوعيا نفرض الجو بارد بحيث أن 99% من الناس يتضررون بالوضوء لكن شخص واحد لا يتضرر، خب هؤلاء الذين يتضررون عليهم التيمم وهذا الإنسان عليه الوضوء. ولذا اشتهر عن أن لا ضرر مفاده اعتبار الضرر الشخصي بخلاف مفاد الآخر، مفاده اعتبار الحرج النوعي، المراد بذلك ما يقع عامة الناس في الحرج وإن كان هذا الشخص لا يقع في الحرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج يلاحظ في عنوان عليكم، يعني الحرج النوعي لا نحتاج للحرج الشخصي. وشرحنا سابقا أن الأستاذ قدس سره استشكل عليه بأن الحرج قد يكون شخصيا، ونحن ذكرنا أن الصحيح هو هذا انصافا، لا دليل على أن الحرج مختص بخصوص الحرج النوعي. إذا فرضنا أن سلوك طريق لشخص معين حرجي يرفع عنه الحكم بلحاظ الحرج، نعم لنا إشكال آخر وهو عدم ثبوت قاعدة الحرج بهذا المعنى، لنا إشكال كلي في ثبوت هذه القاعدة، وأن أي حكم أولي إذا وصل إلى حد الحرج يرفع، إثبات هذا الحكم مع شهرتي في ألسنة العلماء إنصافا في غاية الصعوبة والإشكال. نعم في لا ضرر التزمنا بذلك، وأما في لا حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج يراد به طبيعة الأحكام الدينية، يعني الصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس والجهاد، هذه الأحكام في طبيعتها ليست حرجية، بل هذه الأحكام في طبيعتها في السعة ليست حرجية توجب ضيق الناس، هذا مفاد الآيات المباركة. وأما أن كل حكم أولي مثلا أوفوا بالعهود إذا وصل إلى حد الحرج يرفع في حال الحرج، إثبات هذا بهذه الآيات مع عدم وجود رواية تبين هذا المفهوم من الآيات في غاية الصعوبة والإشكال. نعم فقط عندنا رواية واحدة وهي رواية عبد الأعلى مولى آل سام، أوردها الشيخ في الوسائل في باب الوسائل في باب الظواهر، قال هذا وأشباهه تعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج انسح على المرارة، هذه الرواية لو تمت سندان لا بأس بها، لكن هي رواية فقط واحدة لا يوجد لها نظير في روايات أهل البيت راجعة إلى شرح الآية المباركة، الرواية سندان محل إشكال محل تأمل غير نقية، إثبات قاعدة عامة في الفر برواية واحدة ضعيفة في غاية الصعوبة والإشكال، إضافة إلى وجود بعض الروايات الأخرى أوردها السيد البحراني رحمه الله في كتاب البرهان من جملتها في ذل الآية أن المراد بما جعل عليكم في الدين من حرج هو المعنى الذي نحن ذكرنا، يعني أن الصلاة ليست حرجية، طبيعة الصلاة ليست حرجية. طبعا تلك الرواية ضعيفة، يعني ما أورده في البرهان أيضا ضعيفة، لكن على أي ظاهر الآية المباركة هذا المعنى، مثل ما قطع النظر عن الروايات بما أن الشارع للآية رواية واحدة وهي ضعيفة اثبات هذه القاعدة محل اشكال. على آية فما أفاده في كتاب الجواهر يمكن تغيير الجواز بما لا ضرر فيه تصوره فيما نحن في صعبان. و اصولا انا اتصور ان مراد القائل هو المعرضی لا الوقوع الخارجی، یعنی اذا جعل القسمت عشرن عشرن في معرض الضرر اكثر من ان يكون ليل ليل، مراد هذا المعنى. و تعلمون اذا كان المراد النوع یعنی طبیعت هذا العمل و المعرضی هذا لا يمكن تقييد الجواز بصوت عدم الضرر. فمراد المستدل اذا جعلت القسمت اكثر من ليل ليله في معرض الضرر اكثر من ان يكون ليل ليله، تاملوا النقطه، هذا في معرضية الضرر اكثر.
نعم مجرد ان يكون في معرض الضرر ينفي جواز
الاستثناء هكذا. طبعا هذا مبني على انه ادله لا ضرر تشمل مثل هذا المورد، يعني بعباره اخرى الشارع لا يحكم هذا الحكم بجواز جعل القسمة أكثر من ليلة لأن فيها معرضية الضرر. طبعا على هذا التقريب إشكال آخر نذكره في أسأل أن ذكرنا هذه النقطة لبعض النقاط الفنية دي بإلا ما كنت أذكر عبارة الجواهر. بدما لا يعد هج فيها هجرا وعش غير المعروف، ثم قال يمكن التخلص وجه آخر أن لا يجعل القسمة زائدة جدا، مثلا كل لكل واحد شهرا، مثلا ثلاث كما قال بعض العامة، اربع اربع، اما شهرن شهرن شهرين شهرين، هذا يعد هجرا كأنما هجرها، يعد خلاف الآية المباركة عاشروهن بالمعروف خلاف المعاشرة بالمعروف. فحينئذ لا نلتزم بمطلق الجمع، لا بس هذا الكلام الذي افاده لا بس، لكن تحديده مشكل، يعني بعبارة اخرى قبوله للعبارة ما لا يصل إلى حد ضرر، مثلا يجعل ليلتين ليلتين، ثلاث ليال ثلاث ليال. طبعا لا نستطيع أن نحدده عرفا، يرجع إلى الدليل اللبي. و بما لا يتعارف في قسمة كيفية قسمة ذلك و المهايات فيه، مهايات يعني تهب كل واحد، تترك كل واحد حقا في قبال الآخر، مثلا لكل واحد ليلة فيتفقان على أن يكون لكل واحد ثلاث ليال، فمن حيث المجموع يعني في 12 ليلة لكل واحد ثلاث، فراح يكون من حيث المجموع في كل أربع لكل واحد ليلة، هكذا راح يكون، هذا يسمى بالمهايات. ولعل العلامة وغيره ممن أطلق الجواز يريد ذلك أيضا، يعني يريد هذا المعنى بما أنه لا يرجع إلى أمر غير متعارف. الكلام في هذه المسألة أصولا يقع في تفسير لا ضرر، و اصولا اصلا ادله لا ضرر تشمل ما نحن فيه ام لا اولا، ثم في تطبيقه على ما نحن فيه مع قطع النظر عن ذلك. اولا ليس من البعيد ان يقال اذا قلنا ان امر القسمه للرجل والمراه معا كما سياتي ان شاء الله تعالى، يعني القسمه حق للزوج وللزوج ايضا، يعني الزوج إذا أسقط الحق المرأة لم تسقط الحق يبقى الحق على حاله، ليس القسم حقا للزوج فرد دسائد إن شاء الله في خلال المسائل الآتي. حينئذ إذا فرضنا قبلت كل واحدة بهذه القسمة ثلاث ليالي أربع خمس ووقعت في ضرر، ليس من البعيد أن يقول لا ضرر أصولا لا تشمل هذه الموارد، مثل أن الإنسان يعطي لشخص مثلا لوالدي هدية بعد أن أعطى لوالدي هدية لا يجوز الرجوع فيه وقع في ضرر، هل نقول أن أدلة الهدية ولزوم الهدية؟ لا، هذا إقدام، هو أقدم على ذلك. بعبارة مثلا إنسان اشترى كتابا فيه عيب أسقط خيار العيب، بعد أن أسقط خيار العيب شاف لا واقعا مشكلة في مقام القراءة، هل نقول يرجع خيار العيب من جديد؟ طبعا ضرر موجب ضرر، لأن الشيء الذي يستند إلى الشخص الضرر المستند إلى الشخص لا يرتفع بلا ضرر. نحن أصولا شرحنا أن الحق في فس تفسير لا ضرر وهو المشهور بين علماء السنة وغير الشيء، وهو المشهور لعله بين القدماء، مختاره المحقق النائن في تفسير لا ضرر، و حاصله مفاد هذه الروايه المباركه كل حكم جعله الشارع اذا انتهى الى حد الضرر يرفع. مثلا اوفوا بالعقود، خب هذا حكم بالاشاره، يجب عليه الوفاء بالعهد، اشترى شيئا ثم تبين انه مغبون فيه، فاذا وجب عليه الوفاء بالعقد يقع في غبن في عيب في ضرر، حينئذ اوفوا بالعقود يرفع، لا يجب عليه الوفاء بالعهد. فلذا مورد لا ضرر فيما اذا كان مستندا الى الحكم الشرعي من جعل الشارع يلزم ضرر، و اما اذا كان مستند الى عمل الشخص لا ضرر لا يرفع. هنا المرء وافقت، النساء كلها وافقت على انه خمس ليال لكل، وقعت احداهما في ضرر، هي ارزم على ذلك، هي به اختیارها لم تلزم بذاره. ولذا اذا قلنا يجوز القسم به اکثر من مثلا لیلتین برضا الکل، لو فرضنا واحد غیر راضی لا يجوز، فوافقت كل النساء على هذه القسم عشر ليالي. خب عادتا اي انسان عاقل يعلم ان احتمال ضرر فيه معرضیت ضرر اکثر من لیل لیل، و مع ذلك اقدمه. فالانصاف اصولا دلیل لا ضرر لا يشمل ما نحن فيه. نعم من المحتمل غبيا أن دليل لا ضرر تمسك به من كان يرى أن الحق فقط للزوج، تأمل النقطة الفنية، وفرق بين المسلكين، هل القسم فقط حق للزوج أو حق لهما؟ إذا حق لهما وأقدما، يعني اتفقا الزوج والأزواج كلها والزوجات كلها اتفقا على جعلها اربع لا ضرر لهش. نعم لو كان القسم فقط حقا للزوج، الزوج لا دخلها في داله، حينه اذن اذا اراد الزوج ان يجعل اربع اربع معرضیت و ضرر اكثر من ان يكون لیل لیل. هذا كان قراری شرح النقطة الدقيقة في عبارة الجواهر. لم يتفتن رحمه الله انه لابد من التفصيل، و اصولا دلیل لا ضرر لابد من التفصيل فيه بين مسلك من يرى أنه حق للزوج، يعني الشارع جعله للزوج، الزوج إذا جعله أربع أربع فيه معرضي للضرر، يعني إذن لا يجعله الشارع للزوج، عرفت النقطة؟ وأما إذا جعله الشارع لهما وهما، يعني الطرفان الزوج والأزواج اتفقا على أزيد من ليلة ووقعت بعضهما في الضرر، فليقع في الضرر، الضرر يستند إلى الشخص لا يستند إلى الشارع. ما دام الضرر يستند إلى الشخص بأدلة لا ضرر لا يمكن رفعه. هذا غرض كان النقطة الفنية في الاستدلال بلا ضرر. غدا إن شاء الله ننهي الكلام في هذه المسألة بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله.